بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال: حدثني محمد وابن سلام قال: حدثني محمد بن فضيل ابن غزوان عن حسين ابن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قوله في الترجمة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ذكر صنيعهم على وجه الذم، وأنه الواجب تقديم ما اجتمعوا من أجله هو سماع الخطبة ثم الصلاة، ويحرم البيع والشراء بعد النداء لظاهر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، بعد أن ذكر بيوت الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ذكر من أوصافهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فهؤلاء الرجال لا يلتهن بالتجارة والبيع والشراء أثناء ذكر الله وعن ذكر الله، ولكن ذكر التجارة والبيع يدل على جواز ذلك في غير هذا الموطن. وقال قتادة: ذكره بصيغة الجزم، وما ذكر من المعلقات بصيغة الجزم الغالب عليها الصحة. قال: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله، وهذا هو الشاهد. إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا ينتهون عن ذكر الله وعبادته بشيء. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله قال: أقبلت عير، أي إبل تحمل الطعام من الشام، ونحن نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي يستمعون خطبته، فانفض الناس إلى 12 رجلا بعد أن سمعوا بقدوم العير، وهذا كان قبل معرفتهم بالنهي، ويدل على عظم إيمان من صبر نفسه لسماع الذكر ومزيد العلم والبصيرة. فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فأنزل الله الآية وعلى أمثالهم ومن تشبه بهم. وقال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فيها الأمر بالإنفاق من الطيبات، من طيب الكسب، ولا يقبل الله إلا ما كان طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بتمرة أو بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، تقبلها الله عز وجل بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. وهذا الأمر إن كانت النفقة للوجوب في حق من عليه صدقة واجبة، هذه زكاة مال أو زكاة فطر، ومن لم تكن عليه صدقة واجبة فهذا الأمر على وجه الاستحباب على بابه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور هو ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن مسروق ابن الأجدع الوادع عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها أي بعد إذن زوجها غير مفسدة وإنما بالمعروف، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك أي أجره بما قام من حفظ ورعاية وخزانة، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، كل يأجره الله. ولا شك أن المالك أجره أعظم، ولكن من رحمة الله أن أجر من أعان على البر والتقوى في هذا الإنفاق. فالمرأة لها أجرها بما أنفقت لأنها متعاونة، ولزوجها بما كسب، ولولا وجود هذا المعين ربما ما أنفق، لكن يسر الله له بامرأة صالحة تنفق في وجوه الخير من غير إفساد فيؤجر وتؤجر. وللخازن مثل ذلك أي بما خزن وما حفظ، لا ينقص بعضهم أجر بعضا شيئا. وهذا من أدلة التعاون على البر والتقوى، أن الإنسان يعين على البر والتقوى ويؤجر. ويدخل في البر والتقوى كل ما يحبه الله. والناس يتفاوتون، بعض الناس عنده مال وبعض الناس ما عنده مال لكن يؤجر، من نواحي أخرى، كونه ينفق من هذا المال، وكونه يحفظ، كونه يدل والدال على الخير كفاعله، كونه يعين على ذلك الخير بما يستطيع ولو بكلمة يؤجر على ذلك. وقال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد عن همام ابن منبه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره، أي ولها النصف الآخر. إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها أي مما اكتسبه من مال عن غير أمره، أي الصريح، عن غير أمره الصريح، وإلا هو راغب في ذلك، إما أنها أنفقت مما يخصها من النفقة، يعطيها نفقة معلومة فهي تنفق من تلك النفقة ولا تحتاج أن تستأذن، وقد خصها بذلك المال بتلك النفقة المعلومة، فتؤجر وهو يؤجر كذلك. أو أنها استأذنته بإذن عام، أنها إن رأت محتاجا أو مسكينا أو إلى آخره، أو رغبت منه أو لمست منه الرغبة والمحبة لذلك، أنها علمت من زوجها أنه يرغب أن ينفق في وجوه الخير، وإن علم لا يمانع فتنفق من غير إفساد بالمعروف. فإن أذن لها إذنا صريحا فلها أجر كامل، وإن أنفقت بغير إذنه الصريح لها نصف الأجر، جمع بين الدليلين. قال الحافظ: قوله إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره، وقال: وفيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك، يعني لها نصف أجر إذا أذن لها. قال: والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت، والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه، فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه، وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال، لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل، ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين، وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة، مأزورة بذلك لا مأجورة. وقد ورد فيه حديث عن ابن عمر عند الطيالس وغيره: إنها مأزورة إذا تصدقت من مال زوجها بغير إذنه أو أنه يمنعها. وأما قوله في حديث أبي هريرة فلها نصف أجره، فهو محمل على ما إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة، بخلاف حديث عائشة ففيه أن للخادم مثل ذلك، أو المعنى بالنصف في حديث أبي هريرة أن أجره وأجرها إذا جمع كان لها النصف من ذلك، فلكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان وله النصف لظاهر الحديث. قال العلامة بن باز رحمه الله: إذا أمرها فلها وله الأجر كاملا، وهنا إذا لم يأمرها لكن لم يمنع، أي كأنه لها النصف لم يأمرها لظاهر الحديث. إن صرح بالإذن فلها الأجر وله كذلك ولمن أعان، وإذا لم يأذن أي إذا صريحا فلها نصف الأجر، وهو من أدلة التعاون على البر والتقوى، بشرط أن تكون النفقة في وجوه الخير. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.